الحمد لله رب العالمين، الخالق العظيم، القائل في كتابه الكريم: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، القائل: الناس بنو آدم وآدم من تراب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فحياكم الله في هذا اليوم السبت الموافق 15 من الشهر 9 لعام 43 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع مجالس تدبرية مع تفسير سورة آل عمران. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نقف مع هذه الآيات، وإن تيسر أن نتم قصة زكريا بإذن الله جل وعلا. أما المعنى الإجمالي هذه الآيات، فقال أهل العلم: لما بين الله سبحانه وتعالى أن محبته منوطة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه كان صادقا في دعواه وجديرا بأن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، أتبع ذلك ذكر من أحبهم واصطفاهم سبحانه وتعالى، وجعل منهم الرسل الذين يبينون طريق محبته، وهي الإيمان به مع طاعته. فقال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى، أي اجتبى من خلقه واختار من عباده أفرادا وأسرا، امتن عليهم بفضله وأخلصهم لعبادته. فاجتبى آدم ونوحا عليهما السلام فردين، واختار إبراهيم وعمران وذريتهما أسرتين، فكان هؤلاء هم صفوة خلقه من العالمين وخيرة عباده في الأولين والآخرين، وجعل الصلاح والتوفيق متسلسلا في ذرياتهم. فالله تعالى على علم تام بمن يستحق الاصطفاء والاختيار من عباده، فهو السميع العليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نبأ امرأة عمران وتسمى حنه، حيث نذرت ما في بطنها لله متفرغا لعبادته وخدمة بيت المقدس، ودعت الله أن يتقبل منها، فهو السميع العليم. فلما ولدت إذا بالمولودة أنثى فاعتذرت إلى ربها، لأنها كانت ترجو أن يكون مولودها ذكرا، لأنه أقدر على الخدمة وملازمة مكان العبادة من الأنثى. ثم أخبرت أنها سمت مولودتها مريم، وأنها تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذها هي وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعوتها وقبل نذرها قبولا حسنا، فأنشأ مريم تنشئة حسنة، وجعل زكريا كفيلا لها وقائما على شؤونها. فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها طعاما وغذاء، فتعجب عليه الصلاة والسلام من ذلك، إذ كيف يأتيها هذا الرزق وهي منقطعة لعبادة الله، حابسة نفسها على طاعته؟ فسألها عن ذلك فتجيبه: أنه من عند الله الذي يتفضل على من يشاء من عباده بالأرزاق والعطايا مما لا حصر له ولا إحصاء. هذا هو المعنى الإجمالي لما سمعنا من الآيات. أما موضوع الآيات فقال أهل العلم في الإشارة إلى موضوع هذه الآيات قالوا الأنبياء أسرة واحدة، الأنبياء أسرة واحدة، والنذر بالخير مفتاح رشاد عند الإخلاص، والرزق يسهل بالتقوى والاستغفار والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الفوائد التربوية والإيمانية فنقول اختار الله سبحانه وتعالى واجتبى آدم عليه السلام فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء إلى غير ذلك مما هو معروف، ومن ذلك أنه أدخله الجنة ثم بعد ذلك أخرج لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ثم اختار نوحا عليه الصلاة والسلام فكان أول رسول بعثه وجعل ذريته هم الباقين، واختار إبراهيم عليه السلام خليل الله، واختار مع إبراهيم القوم الذين معه يعني أتباعه وآله، ومنهم الأنبياء الذين من بعده فهم من ذريته عليه الصلاة والسلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، واختار عمران وهو والد مريم وزوجته أم مريم، ومريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام اختارهم سبحانه وتعالى وفضلهم على العالمين. هذا هو معنى الاصطفاء أو لماذا اختارهم الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى آل إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تجمع الديانات على الإيمان به عليه الصلاة والسلام، حتى عند اليهود وحتى عند النصارى فإنهم يؤمنون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن نسله كما أشرنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو نسبه يعود إلى إبراهيم، اللهم صل وسلم عليهم أجمعين. وذكر آل عمران مع أن آل عمران يندرجون في آل إبراهيم، قالوا هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، ولماذا ذكر آل عمران؟ قالوا لإظهار مزيد الاعتناء بماذا؟ بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد أشرت إشارة في أول درس بأن سورة آل عمران هي تسمية نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، ويبحث عن الحكمة في تسمية هذه الصورة بهذا الاسم النبوي، يعني أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع يقول أن فيها ذكر لآل عمران وهذا لا إشكال فيه، ولكن أشرنا إلى أن بعض المعاصرين أشار إشارة وهي إشارة لطيفة وحسنة إلى أن ذكر آل عمران إشارة إلى نسب عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه نسب بشري وأنه ليس له من صفات الألوهية شيء عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه معروف النسب فكيف يكون إلها عليه الصلاة والسلام. وهذا ملحظ حسن في قول الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض، قالوا فيه براعة التخلص، ما يتعلق بالبلاغة، فيه براعة التخلص، وهو أنه انتقل من المحاجة مع وفد نجران، وكما ذكرنا أن بداية الصورة كانت في وفد نجران، حتى بالآيات التي سبقت هذه الآيات في قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أشرت إليكم إشارة بالأمس إلى أن السلف كابن جرير وغيره يرون، طبعا يرى أنها في وفد نجران ولا تعم، والعموم يأتي بعد ذلك. فهنا انتقل من المجادلة والمحاجة مع وفد نجران بالتخلص إلى ذكر امرأة عمران ليسوق قصة حملها بمريم عليها السلام وكفالة زكريا لها، وذكر ولده يحيى وقصة حمل مريم بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وما تخلل ذلك من آيات باهرات وعبر بالغات، وهذا من محاسن البلاغة. وكأن الآيات تشير أو تبين لهذا الوفد، وهم وفد نجران الذين كانوا يحاجون الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى بأن إليكم طرف من خبره وإليكم شيئا من قصته وأنتم تعرفون ذلك. فقال الله جل وعلا: إن الله اصطفى، ثم بدأ بذكر زكريا عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى ومريم رضي الله عنها وأرضاها. في قول الله جل وعلا: والله سميع عليم، فيه إشارة إلى أن الله اصطفاهم على علم وعن علم، اصطفاهم الله على تمام العلم بهم سبحانه وتعالى، ترغيبا في أحوالهم والاقتداء بأفعالهم وأقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أيضا يؤخذ من قول أم مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا، جواز النذر في الأمر المجهول، جواز النذر في الأمر المجهول. أيضا في قوله جل وعلا حكاية عن أم مريم: فتقبل مني، الحث على طرد الإعجاب بالنفس وترك الإدلال على الله بالأعمال. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ومن صفات عباد الله جل وعلا أنهم يعملون الأعمال الصالحة ويخافون أن ترد عليهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الآية اللي قبلها لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أهو الذي يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق. أهو الذي يزني؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يعمل الصالحات ثم يخاف أن يرد عليه عمله. إنما يتقبل الله من المتقين. فلا تمن بعملك على الله. وبعض الناس إذا قيل له: يا فلان اتق الله، نظر إليك قال: أنا أحسن من فلان، شوف فلان ما يصلي أصلا، وأنا، ثم يبدأ يعدد ماذا؟ يعدد ما عنده من المحاسن. فلا ينبغي للإنسان أن يمن على الله سبحانه وتعالى بعمله. كل ما نعمل من الصالحات إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لك، يرعاك الله، فهو الذي أعانك سبحانه وتعالى على القيام بطاعته، وهو الذي جل وعلا أعانك على على ترك معاصيه. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لماذا لأضلك، فاحمد الله سبحانه وتعالى. أيضا إثبات أن الله جل وعلا سميع عليم، اسم لله جل وعلا سميع وعليم، والاسم يستلزم ماذا؟ يستلزم الصفة له سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في ليلة سوداء على صفات سوداء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. الله سبحانه وتعالى سميع. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها زوجها، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إن المجادلة لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليخفى علي قولها، يعني بعض القول ما سمعه، وما برحت حتى يقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، فقط إن الله سميع بصير. وكما بينا أيها الإخوة أن التأمل والتدبر في أسماء الله جل وعلا وما تستلزم من الصفات من دواعي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن دواعي الخوف منه سبحانه وتعالى والمراقبة لله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء هنا واختيار أن الله سميع عليم قالوا فيه حسن اختيار الاسم المناسب للدعاء. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم وكما أشرنا في أول الدرس، ولكن بعض أهل العلم وأظن الشيخ بن باز إذا ما خاب ظني رحمه الله يرى هذا، أنك إذا اخترت الاسم المناسب للدعاء فإنه اسم الله الأعظم. فأنت إذا قلت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فأنت هنا تدعو الله جل وعلا بماذا؟ باسمه الأعظم سبحانه وتعالى. وإذا قلت اللهم ارزقني اللهم ارزقني يا رزاق يا كريم، فأنت اخترت اسم الله جل وعلا الأعظم، والأمر في ذلك واسع. ولكن ينبغي لنا فقط أيها الإخوة أن نتدبر وأن نتفكر في أسماء الله وصفاته وأن نثني على الله سبحانه وتعالى بها. في كلمة وضعتها تشعر بماذا؟ تشعر أن الأمة تتكلف الحمل، وهذا لا يخفى، وأنها ماذا؟ ولك أن تتصور التعب والألم الذي يحصل لهذه الأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فمنذ أن تحمل المرأة بجنينها حتى تلد وحتى يكبر وحتى تموت وهي تحمل هم هذا الابن وهذه البنت، سبحان الله، هكذا هي الحياة. وحق الأم عظيم يا رعاكم الله، حق الأم عظيم على الأولاد، وهو أعظم ماذا؟ أعظم من حق الأب. وما دام نشير إلى حق الأم وحق الأب، يقول أن أعرابيا كان يطوف بالبيت الحرام وهو يقول اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي، فآخر أخذ بيده قال وأين الأب؟ أبوك وين هو؟ قال يخارج نفسه يعني يدبر نفسه. طيب، ولا شك أن الدعاء للوالدين هذا أقل البر وأعظم البر كذلك، لأن الدعاء يا إخوان من أعظم العبادات. وكثير من الإخوة يسألون خاصة يعني في أخذ العمرة عن الوالدين والذي توفوا كذا، والحديث الذي لا يخفى عليكم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال ولد صالح يدعو له، أنه دل الرسول صلى الله عليه وسلم على أعظم عبادة وهي الدعاء، وأيسر عبادة يستطيعها الإنسان. أما مثلا الحاج الصدقة العمرة، طيب هذا الأعمال التي لا خلاف فيها في العمل عن الوالدين أنها ربما تشق على الإنسان وربما لا تتيسر له، فنقول اشتغل بالدعاء للوالدين سواء كانوا أحياء أو أمواتا. في قولها رضي الله عنها ربي إني وضعتها أنثى، هذا خبر لا يقصد به الإخبار، يعني تقول إني وضعتها إيش؟ أنثى، لا يقصد به الإخبار، يعني مجرد خبر لا، وإنما التحسر والتحزن والاعتذار إلى الله جل وعلا. هي كان تعتذر تقول ربي إني وضعتها أنثى، تقول أنا نذرت لك من أول أن اللي في بطني الذي يخرج من بطني سيكون خادما وقائما على البيت المقدس، على بيت المقدس يقوم عليه، فلما وضعت وإذا هي أنثى، فهي تعتذر إلى من؟ تعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم إذا اعتذار الإنسان عند ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد لا حرج فيه، قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني إذا أخطأ الإنسان في حق الله جل وعلا فلا شك أنه يعتذر. واعتذارنا أيها الإخوة أن يستغفر الإنسان من الذنب الذي وقع فيه ويقول يا ربي أذنبت ذنبا كما جاء في الحديث فاغفر لي، فيقول الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب كما جاء في الحديث. في قول الله جل وعلا والله أعلم بما وضعت، خبر فيه تعظيم لموضوعها، ومراد منه لازم الفائدة، والقصد منه إفادتها دون التصريح بما سيكون من شأن المولود الذي لم تأبه له بادئ الأمر، لما قال الله والله أعلم بما وضعت، وأن الله جل وعلا أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق من عظائم الأمور، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل في ذرية هذه المولودة ماذا؟ عظيم ونبي كريم عليه الصلاة والسلام. فهنا ماذا؟ خبر فيه تعظيم لموضوعها، والقصد ماذا؟ والقصد أن الله جل وعلا أعلم بماذا؟ بما سيؤول إليه أمر ماذا؟ أمر هذه المولودة وهي مريم عليه السلام، الذي ستنجب من؟ ستنجب بعيسى عليه الصلاة والسلام، الذي جعله الله آية وجعله الله ابتلاء واختبارا. والله أعلم بما وضعت، في قراءة، والله أعلم بما وضعت في قراءة، هذا يقول فيه تمام البلاغة، فيه تمام البلاغة من الاحتراز عن كل موهم لأمر خطأ، سواء كان في المقال أو في الفعل، ويستفاد ذلك من قول الله جل وعلا أو في قولها والله أعلم بما وضعت. فقد يتوهم السامع من قولها رب إني وضعتها أنثى فقط، أن لما قالت رب إني وضعتها أنثى أنها ماذا؟ أن الله جل وعلا لا يعلم بما وضعت، ولكن قالت والله أعلم بما وضعت، يعني ترى هي وضعت أنثى وأنا مؤمنة وموقنة وعلى علم بأن الله ماذا؟ أعلم بما وضعت أنا. أما في قراءة النصب والله أعلم بما وضعت، طيب، فإنها فيه إخبار من الله جل وعلا عن نفسه بأنه العالم بما وضعت من غير قيلها، من غير قيلها. لا يستوي الذكور والإناث عفوا، لا يستوي الذكور والإناث لا في الطبيعة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة، بل ولا في بعض الأحكام، كما في قوله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى وإن كابر من يكابر، وقيل أن هذا أمر لا يصلح للقرن العشرين، فإن الذكر ليس كالأنثى أبدا، هذا أمر، ومن يقول إن الأنثى هي كالذكر فإنه يخالف الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى وجبل عليها وخلق عليها الرجل وخلق عليها المرأة. وهذا يا إخوان ليس معنى ذلك الاستنقاص، هو للأسف الآن أن الحديث عن هذا يظن ظان أن فيه ازدراء للمرأة واحتقار للمرأة وانتقاص لشأن المرأة، والمرأة في التكليف الشرعي، في التكاليف الشرعية، هي ماذا؟ هي في صنو ماذا؟ في صنو الرجل، إلا ما استثنيت في الأحكام الشرعية، في بعض الأحكام الشرعية. بل الميراث أيها الإخوة، والذي هو يتخذ مطعنا من مطاعن الغرب والشرق في الطعن في الدين، ليست المرأة، بل كل المال أصلا يؤول إلى المرأة في الحقيقة في آخره. وفي بعض الأحيان المرأة ترث أكثر من ماذا؟ من الرجل، وكثير منكم من أهل الفرائض وغيرهم من أهل العلم يعرف هذا. فالمرأة ترث فيه، فليقول الله الرجل، شوف الظلم، أن وللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا من الظلم، سبحان الله، وهكذا. ويسمع الإنسان دون أن يتريث، فنقول رويدك، من تأمل في شريعة الله، فالله جل وعلا حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، وهو الذي خلق الذكر على هذه الصورة وخلق الأنثى على هذه الصورة. والعلاقة بين الرجل والمرأة أيها الإخوة، العلاقة بين الرجل والمرأة، علاقة الزوج والزوجة، هي علاقة هرمية. يعني كيف علاقة هرمية؟ يعني هرم، الرجل على أعلى الهرم، يعني أن البيت لا بد له من ماذا؟ من قائد يقود، لا بد له من قوامة، الرجال قوامون على النساء، القوامة، هذه القوامة. طيب، ثم أهل البيت ماذا؟ تحت هذه السلطة. وما من شركة في العالم، وربما بعضكم أهل شركات، هل تدار الشركات كما يقال شختك بختك، بس كل واحد يدير، كل واحد يلفها يمين ويلفها يسار؟ لا بد لها من مسؤول، لا بد لها من قائد، بل الكون بكامله لو كان فيهما آلهة عند الله لفسدتا، ما في إلا هو سبحانه وتعالى، وولي الأمر هو واحد، السلطة العليا ما ينازع فيها أحد، ولو نوزع فهنا يحصل الشقاق والنزاع،
وكذلك القوامة في البيت، إذا نوزع الرجل في قوامته بدأت إيش؟ بدأت السفينة مرة تروح يمين مرة تروح يسار. فهنا ما ماذا؟ القوامة. ثم يقوم كل فرد من أفراد البيت سواء الرجل والمرأة بماذا؟ بالحقوق، وللرجال عليهن درجة. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، في أصل التركيب، في أصل الخلق والتفضيل، هذا واضح. وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني المرأة المسلمة التقية المطيعة القانتة لله هي طائعة لزوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى. طبعا ما نريد أن نتكلم كثيرا في هذا الموضوع لأنه ليس هو المقصد في هذه الآيات. طيب، وإني سميتها مريم، جواز تسمية الأطفال يوم الولادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، في الصحيحين. وإني سميتها مريم فيه دلالة على أن للأم تسمية الولد إن لم يكره الأب، إن لم يكره الأب فيجوز لها أن تسمي الولد وتسمي كذلك البنت. ودحي ما شاء الله تبارك الله من يوم تحمل المرأة يسمون، طيب يتفقون على الاسم مباشرة، طيب وما في بأس. طيب، في قوله سبحانه وتعالى، في قولها رضي الله عنها: وإني سميتها مريم، هذا إطناب ولا ما هو إطناب؟ هذا إطناب. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، انتهى الكلام. فأطنبت هنا. قالوا ماذا؟ قالوا: في ذلك الغرض من التصريح بالتسمية التقرب لله سبحانه وتعالى، سمتها مريم. طيب ما معنى مريم؟ يعني العابدة، العابدة في لغتهم. طيب، تعني مريم يعني العابدة، فهنا التصريح بالتسمية تقربا إلى الله جل وعلا، والإزدلاف إليه بخدمة بيت المقدس، ورجاء عصمتها ثانيا، وإظهارا لعزمها على الوفاء بوعدها، أنها أيضا ستفي بوعدها: أني نذرت لك ما في بطني محررا حتى ولو أنها أنثى، يا ربي أيضا كذلك فإني قد وفيت بماذا؟ سأوفي بالوعد، فسميتها لك مريم، ومن باب ماذا؟ وستكون هي كذلك على بيت المقدس. ومن ذلك من الإطناب: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. انتهى الكلام ولا ما انتهى الكلام؟ خلاص انتهى الكلام. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ماذا هنا؟ استرسل وأطنب عليه الصلاة والسلام. طبعا قال العلماء، أشاروا إلى ماذا؟ إلى أنه لما علم عليه الصلاة والسلام بأنه يخاطب رب العالمين أحب أن يطيل في الكلام مع الملك سبحانه وتعالى. شيء عظيم أن الله جل وعلا يخاطبه وهو بشر عليه الصلاة والسلام. وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك، تكرار للتأكيد. وإني سميتها، وإني أيضا هنا قالوا وإني للتأكيد. لماذا؟ قالوا لأن حال كراهيتها، هي كره الآن لما جاءت بنت ماذا؟ يعني خلاص ما كانه أسقط في يدها، هي كانت تتمنى أن يكون مولودا، فقالت وإني أعيدها بك وإني سميتها. قالوا لأن حال كراهيتها يؤذن بأنها ستعرض ماذا؟ ستعرض عنها، ما دامت أنها بنت يعني خلاص ما معك منها، بس يعني كانه خلها على جنب. فهنا أكدت الخبر رضي الله عنها وارضاه إظهارا للرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى، ولذلك انتقلت من الدعاء لهذه البنت بالدعاء الدال على الرضا والمحبة، وأكدت الجملة بقوله وإني أعيدها بك. والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، وأسألك الرضا بعد القضاء. قلت لا زالت من عاداتنا أن الإنسان يشمئز من مولوده إذا ولد له أنثى، لا زال من رواسب الجاهلية، لا زال من رواسب الجاهلية أن الإنسان إذا ولد له الأنثى اشمئز. والله المستعان، ومن ابتلي بهؤلاء البنات كن له حجلا سترا له من النار، ومن ابتلي بثلاث فأحسن إليهن ورباهن وفي رواية فزوجهن كن له سترا من النار. بل إن البنات، بعض الناس الآن يقول والله البنات خير لي من من الأولاد. البنات ما شاء الله يسمعن ويطيعن ويقعدن في البيت، والأولاد إذا كبروا الله يصلحهم، إذا وصل الثانوية ولكذا بس يلا تصيد فيه مصايدة إلا من رحم الله يعني، فيصير يقلق عليه. البنات يناموا في الليل والولد يجلس إلى الفجر جالس برا، والأبو مسكين والراح وانجا سبحان الله. طيب، وكذلك يبتلى الإنسان بالبنات ويرزق بالأصهار والأنساب الذين يكونون خيرا من ماذا؟ خير من الأولاد، أحيانا يبرون به ويقومون عليه وكذا وكذا، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى. فالبنات ماذا يعني؟ فيهن رحمة وفيهن يعني من العاطفة، وفيهن كذا وكذا الشيء الكثير. واعلم يرعاك الله أن إذا رزقت بالبنات فاعلم أن ذلك من تقدير الله سبحانه وتعالى. أحد المشايخ يقول أبشركم عندي 17 بنتا، عندي 17 بنتا، هذا غير الذكور، وفرح مستبشر بهن وراض بماذا؟ بما قدره الله سبحانه وتعالى له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فوقع بينهما ولد لم يضره شيطان، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق، كما في الآية في قوله سبحانه وتعالى: وذريتها، بيان جواز الدعاء للمعدوم. أنت تقول اللهم اغفر لي ولزوجاتي وأولادي وذريتي، ذريتك ما جت بعد، أولادك بعد صغار، وتدعو لمن؟ لأولادهم وأولاد أولادهم. هذا كذلك ماذا؟ هذه الآية نستفيد منها أنه يجوز الدعاء للمعدوم، فذريتها لم تأتي بعد. أيضا في قول الله: فتقبلها ربها مؤذن، فتقبلها مؤذن بسرعة الإجابة، مؤذن بسرعة الإجابة، وجاءت الإجابة مطابقة لماذا؟ مطابقة لقولها في الدعاء: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فتقبلها ربها بقبول حسن. عبر عن التربية بالإنبات، أنبتها نباتا حسنا، قيل لبيان أن التربية فطرية، أن التربية فطرية. وأكثر يرعاك الله من الدعاء أن الله جل وعلا ينبت لك الأولاد نباتا حسنا، ادعو الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: بقدر صلاح المربي، بقدر صلاح المربي يكتسب من يربيه من خلقه وصلاحه. وفي كفالة زكريا لمريم فضيلة تزيد من فضائلها. قلت: ومما شرع في سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التحنيك، أليس كذلك أيها الإخوة؟ ومن السنة، وهو أن المولود إذا ولد سواء ذكر أو أنثى فإنه يقدم إلى ذكر أو يعني رجل صالح أو امرأة صالحة، فيأخذ تمرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يلوكها في فمه هذا الرجل يعني الكبير، ثم يأخذ منها ويضعها في من؟ في هذا الطفل الصغير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأخي أنس بن مالك لما جاء به. ومن الطرائف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به وبهذا الطفل الصغير يقول: فقال معك تمر؟ قلت نعم، فأعطيته تمر، قال فوضع في فمه عليه الصلاة والسلام، ثم لاكا، ثم أخذ منها شيئا ثم ولضها في فمه، يعني أدخلها في وجرها في فمه. قال: فأخذ الصبي يتلمض التمرة، يعني إيش؟ يطعم التمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلى الأنصار حب التمر. رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، نشهد الله على حبهم فيه، رضي الله عنهم وأرضاهم، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتحنيك مشروع، ويؤذن في إذنه اليمنى ويقام في إذنه اليسرى. وإذا كانت بنتا يجوز أن تحنك من قبل رجل أو يحنكها امرأة صالحة، وهذا يقولون له تأثير، له تأثير، ولو لم يكن له تأثير فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما تكررت في ذلك بيان لحسن كفالة زكريا لها، حسن الكفالة، مو بس زكريا خذ وانتهت المسألة، لا لا، وإنما إيش يتكرر عليها في ماذا؟ في الدخول عليها وفي تفقد حارها. وهكذا ينبغي للمربي، وأعظم المربين هو الأب في البيت، ثم كذلك المربين القائمين في مجال التعليم، فإن عليهم دور ومسؤولية عظيمة في حسن التربية، في حسن التأديب، وفي حسن التوجيه. فأن الأطفال الآن والأولاد عموما يجلسون في المدارس الشيء الكثير في أزمنتنا، فيتأثر ويقتدي بماذا؟ ويقتدي بالمعلم، وكذلك الفتاة تقتدي بالمعلمة، فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أيضا في قول الله جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة، والمعجزة شيء والكرامة شيء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، المحراب مقدم كل مجلس ومصلى، وهو سيد المجالس وأشرفها وأكرمها، وهو كذلك في المسجد وأشرف الأماكن. في قول الله جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، التنكير في لفظة الرزق قالوا لإفادة الشيوع والكثرة، ليس رزق واحد وإنما أرزاق ماذا؟ متعددة. قيل فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في إيش؟ في الصيف، وقيل غير ذلك، أنه يجد عندها أكثر مما أعطاها من الطعام، يجد عندها أكثر مما أعطاها من الطعام، يتزايد ويتبارك هذا الطعام. هو من عند الله، بيان أن الأشياء تضاف إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان لها سبب، أعظم الشكر لرزق الله سبحانه وتعالى معرفة العبد بأنه من الله تعالى. أعظم الشكر لرزق الله معرفة العبد بأنه من الله. وقد نبهت البارحة في لقاء في هذا المكان حول شكر نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان تأملا في صورة النحل. طيب، نأخذ معنا المقطع الثاني ونكمل قصة زكريا عليه الصلاة والسلام. أظن بقي كم معنا؟ طيب، نكمل حتى للشروق إن شاء الله. ثم نقول: قال الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بلا حصر ولا عد، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لما رأى زكريا عليه الصلاة والسلام، وهو نبي عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما رأى عليه الصلاة والسلام ما امتن الله به على مريم من كرامات، طمع في فضل رب العالمين سبحانه وتعالى، وتاقت نفسه للولد، فدعا ربه قائلا: ربي أعطني من عندك وهب لي من فضلك ذرية صالحة طيبة إنك سميع لدعائي مجيب لها. فاستجاب الله له دعاءه، فجاءته الملائكة تبشره بيحيى، وله صفات عظيمة وخصال جليلة، فهو مصدق بكلمة من الله، مصدق بعيسى عليه الصلاة والسلام، وسيد في قومه يسودهم بما أنعم الله عليه من خصال حميدة وخلق فاضل وعلم ودين، وهو منقطع للعبادة بكليته، مبالغ في منع نفسه عن التمتع بما أحل الله مما تشتهيه النفوس عادة، حتى الزواج بالنساء، فهو ممتنع عنهن حصورا، ونبيا من الصالحين. وهنا يتعجب زكريا عليه الصلاة والسلام من قدرة الله الكاملة، فيتساءل عن كيفية حصول هذا مع كبر سنه عليه الصلاة والسلام، وكون امرأته عاقرا لا تلد، فيأتيه الجواب: إن الله يفعل ما يشاء. ويطلب زكريا عليه الصلاة والسلام من الله آية وعلامة دالة على وجود هذا الولد، يعني برهان تحصل له بها الطمأنينة، فيخبره سبحانه وتعالى أن علامة ذلك انحباس لسانه عن الكلام، يتوقف اللسان عن الكلام لا عن مرض ولا عن آفة، ويتعامل مع الناس عن طريق ماذا؟ عن طريق الإشارات، عن طريق الإشارة والرمز، مدة 3 أيام بلياليها. ويأمره سبحانه وتعالى في هذه المدة أن يكثر من ذكر ربه وتعظيمه وتنزيهه في آخر النهار وأوله. أما موضوع الآيات فأهمية الدعاء، الدعاء يرعاكم الله، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكثرة الذكر مجلبة للخير والبركة. أما اللطائف والفوائد التربوية والإيمانية ففي قوله هنالك دعا زكريا ربه، إثبات القياس عند العلماء، إثبات القياس، لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن يرزقه، فهنالك دعا زكريا ربه. تأمل يا رعاك الله في الإخبات والانقطاع من نبي الله عليه الصلاة والسلام، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفيه أن الخلق جميعا كلهم فقراء إلى الله، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستغنون عن الله طرفة عين، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس إلحاحا والتجاءا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل في آيات القرآن في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علم هذه الحاجة وإظهار الفقر لله سبحانه وتعالى. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني مغلوب فانتصر، إلى غير ذلك من الآيات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء هذا الخليل عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. إذن إظهار الافتقار والفقر لله سبحانه وتعالى، وفي ذلك القدوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا ظهرت على العبد الفاقة والفقر وإظهار الحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى فليبشر بإجابة الدعاء كما استجاب الله سبحانه وتعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. إذا رأيت نعمة على غيرك فادعوا الله سبحانه وتعالى كما فعل زكريا، وإياك أن تحسد هذا المخلوق. إذا شفت واحد مع سيارة فخمة مثلا تقول يا الله ترزقني يا رب، الله يبارك لك، اللهم ارزقني خيرا منها، ما في حرج. إذا مررت ببيت مثلا عامر وقصر تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يزيده من فضله، اللهم وسع لي رزقي، اللهم بارك لي فيه، ما في حرج. لكن لا، إياك والحسد. الله أكبر عليه، الله أكبر عليه، ما دي ما وش ده. طيب، وكما ذكرت لكم أن الحسد أحيانا يخرج على لفلتات اللسان، يخرج على فلتات اللسان، وفلان والله ما يستاهل، يقول عندنا أسمع أحيانا في بعض ما يستاهل ما شاء الله، ليه؟ قال ما يستاهل، كأنه اللي يوزع الأرزاق. طيب، هو اللي يوزع الأرزاق، ونحن جميعا أيها الإخوة، هذه دائما المسألة هذه يعني أذكر بها نفسي وإياكم، كلنا نؤمن بأن الرزق مكتوب، هذا أمر مفروغ منه، ما فيها كلام، ونؤمن بذلك ونوقن بذلك، والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وما من دابة ونحن من الدواب، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لكن التطبيق العملي في مسألة الرزق يحتاج إلى وقفة مع النفس. كم من الاعتراضات يا إخوان نسمعها في مجالسنا على رزق قد فات، والإنسان إيش يقول كذا، وش فيك؟ قال الله يا أخي والله راحت الدنيا، راحت، ها عندنا قال والله يا العقار في مكة كان بلاش خال مخطط النسيم ذا كان من مع 10,000 ما بعشرة فكانت من 100,000 ولا 200,000 وأقل من كانت وذا الحين بالملايين راحت الله المستعان سبحان الله وجالس الإنسان على هذا المنوال وكأنه قد كتب له رزق ولم يأته في تلك الحقبة قبل 20 سنة ولا 30 سنة بطحاء قريش كانت من 70,000 بالتقسيط هنا جنبنا طيب عام 1418 والآن بالملايين ويقول الله يا أخي فاتت يا أخي راحت الدنيا ذي ما راح والله منها شيء أبدا ولا راح من رزقك ولا ذرة أبدا ولن تموت وإلا وقد استكملت ماذا استكملت الرزق وأذكر لكم طرفنا دائما أذكرها وهي قصة حقيقة هي فيها عبرة في رجل في قرية بجوارنا قديم هذا الأمر مر بجوار بئر مطوية فسقط فيها وكان فيها ماء ثم أخرجوه بالزنابيل والمكاتب وأخرجوه منها ثم صبوا في بطنه السمن عكع سمن معروف هذه ثم أسقوا السمن ونكسوه رأسا على عقب حتى يخرج اللي في جوفه ثم أفاق قالوا يا فلان أنت ما تشوف أنت ما تبصر البير أمام عينك وطيح البير أنت وش سويت قالوا سويت جيت وحطيت رجلي هنا ويوم قال برجله مكانه مرة ثانية في البئر لكن المرة الثانية ما خرج إلا ميتا ما خرج إلا ميتا هو جاي يمثل ويطبق تطبيق عملي وسقط في البئر لكن ما خرج إلا ميتا ما عاتف خلاص بقي له ماذا بقي له عكة السمن هذا اللي شربها ذي والنفس والكلام للكلمات التي جاءت يتكلم بها تعد على أصابع بل جاء في الآثار أن أرواح بني آدم في شجرة في السماء فإذا اصفرت سقطت فينادي ملك من الملائكة يا ربي فلان ابن فلان لم يبق له خطوة إلا مشاها ولا أكله إلا أكلها ولا شربه إلا شربها ولا نفس إلا قد أخذه فيقول اقبضوا عبد روحي انتهى خلاص انتهى ومع ذلك الإنسان ماذا يتسخط ويعتب ويلوم ويقول أنا لو سويت ولو فعلت واعلم أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كريه تكاره فارض بما قسم الله لك جاء الطلب ربي هب لي من لدنك ذرية هب لي لماذا؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام بالطبيعة البشرية انتهى الرجال عجوز والمرأة ماذا؟ عجوز ومع عجزها ماذا هي؟ عاقر فهنا ما يطلب ماذا؟ يطلب الهبة فقال ربي هب لي من لدنك ذرية يعني أنه طلب كأنه استيهام من الله سبحانه وتعالى لأن الحال والمقام لا يصلح أن يقول يا ربي أعطني ولد ليه؟ لأنك أنت عجوز والمرأة عجوز وقد كبر سنها أيضا يعني انقطعت حتى من ماذا؟ من أن تنجب رضي الله عنها ورحمهم أجمعين عليه الصلاة والسلام أيضا هنالك دعا زكريا ربه قالوا أن الحكمة ضالة من؟ ضالة المؤمن فزكريا عليه الصلاة والسلام وهو نبي لما قالت لمريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كأنها نبهت وكأنها ذكرت بالله سبحانه وتعالى فهنا أخذ ماذا؟ أخذ الكلمة على محمل الجد هنالك مباشرة ما تأخر ولا تلكى رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام وإنما مباشرة ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة مع أن الحال حال لا يستوجب له الولد ولكن طمع في ماذا؟ طمع في رزق الله سبحانه وتعالى كما رزق هذه المرأة أيضا على الإنسان ألا يسأل مطلق الذرية ما تقول يا رب ارزقني ذرية يا رب ارزقني ولد ولكن قيدها بقيد هب لي من لدنك ذرية طيبة أن يسأل الله جل وعلا الذرية الطيبة الصالحة التي تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة فإن بعض الذرية نكد في الدنيا ونكد في الآخرة نسأل الله العفو والعافية ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ينبغي للإنسان أن يفعل من الأسباب ما يجعل ذريته طيبة ومن ذلك الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أكثر يا رعاك الله من الدعاء بصلاح ذريتك وأن ينبتهم الله سبحانه وتعالى إذا كانوا صغارا نباتا حسنا وإذا كانوا كبارا أن يصلحهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن ينفع بهم هكذا الإنسان يدعي وبعض أهل التربية يشير إشارة لطيفة يا أخوان، يقول الإنسان في اليوم والليلة كم يتذكر عائلته، كم يتذكر أهل بيت أهل بيته، لابد أن يكون أهل البيت حاضرين في ذهنك، وأن تدعو لهم في كل أوقاتك وفي كل أحايينك. ومن لم يتزوج كذلك يدعو أن يرزقها الله سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة، وإذا كان له بنات يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهن الأزواج الصالحين وأن يبارك فيه، وهكذا يدعو الإنسان كل حين وكل ساعة. ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وهنا مسألة يا إخوان، كم منا يا إخوان وخاصة خواتنا النساء، ما شاء الله ما عندنا إلا صواريخ، ولكن بالشر تدعي على أولادها. أنا سمعت بإذني هذه في برنامج المبارك نور على الدرب امرأة تقول يا شيخ عندي طفل صغير، ولد صغير يعني 7 سنة 6 سنة في هذا الحب، تقول وأزعجني إزعاج في البيت، في البيت يلعب كورة، تعرف الأولاد ما يخلون شيء في البيت. قالت فقال لي أريد أن أخرج ألعب في الشارع، إلا ألعب في الشارع، ويقول لا، ويقول إلا لا إلا، قالت أخرج لا ردك الله، أخرج لا ردك الله. قالت تقول والله يا شيخ أنا سمعتها في نور عدر، قالت والله يا شيخ ما خرج من الباب إلا في فم السيارة دعسته فمات مباشرة. فهل علي من كفارة صيام شهرين متتابعين؟ أجابت تلك اليوم ما نسيت الشيخ المفتي رحمه حفظه الله الشيخ عبد العزيز حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، فقال لا السال. فانظر إلى الدعوات، لا تدعوا لأنفسكم ولا على أموالكم ولا أولادكم إلا بخير، فقمنا ساعة أن يستجاب لكم، بدل ما تقول الله لا يوفقك، الله لا يسلك، قل يا أخي الله يوفقك، الله يصلحك، الله ييسر أمورك. ومن الطرائف اليوم كثرت عليكم من الطرائف، في عندنا في قرية وفيها أولاد صغار، وتعرف القديم هذا قبل يمكن الأربعينات هذه، قبل يعني التسعينات هذه يعني قبل 400، والأولاد صغار وتعرف ويقومون يأخذون إيش يرمون بنعال المصلين في رمضان ويمشون يرمون بها، ولا زال إلى الحال إلى الآن، فيخرجون برا جماعة المسجد، من اللي رمى بنعالنا الله يكرمكم، من الله لا يسل، الله يفعل بكم ويصنع بكم. وفي واحد منهم حكيم يقول الله يا ولدي يسلك، الله يا ولدي يوفق لك، الله يا ولدي يسلك. قالوا له يا فلان الله يصلحك، الرجال يرمي بالعيال هذا الصغار هذا الولد يرمي بنعالنا وانت تدعي له بالهداية والصلاح؟ قالوا ادعوا لي بالصلاح والهداية عشان يروح عنكم، لا يرمي بنعالكم كل يوم، خلوه يروح، هم تدعو له أن الله لا يوفقك ولا يسلك كل يوم يبقعد عندكم هنا، خلوه يروح على الأقل، خلوه يدبر نفسه. فهذه من طرائف الكبار في السن، فادعوا لأولادكم وأهليكم بماذا يا أخوان؟ بخير، ادعوا لهم بخير. لماذا الإنسان يا أخوان ينشتكي كثير من الرجال ومن النساء والأولاد؟ يا أخوان ترى الإنسان هو كبير، يعني لو أتينا إلى أكبر واحد في المسجد نتع الله بالصحة والعافية، ولو كان والد حي وهو عجوز ما يقوم، وقال رح الله لا يوفق يا ولدي، إيش وقع في نفسي يا أخوان؟ وقع عظيم يا أخوان، وقع عظيم، تأكل في كبد في قلبك، تصعد وتنزل، تدمع من هذه الدعوة تسمعها من والدك ولو كانت بغير حق، ولكنها مؤثرة في الإنسان، مؤثرة في الإنسان. وكذلك الأم، الله يفعل بكم، الله يصنع بكم، الله يفعل بكم، الله يصنع بكم. الصغار صغار والأولاد أولاد، ما في فايدة، أنا كبروا ما عاد ما يبي يخربون أبد ولا يخربون في البيت، ولكن يصبر عليهم الإنسان، ومع ذلك يحسن التربية ويحسن التأديب ويحسن ويحسن ويدعو الله سبحانه وتعالى. فإلزم لسانك إلا في الخير، التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى إنك سميع الدعاء، وقد أشرنا إلى ذلك. فنادته الملائكة، أيضا هنا الدلالة على سرعة استجابة الله لدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتم في سورة الأنبياء، فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له، كل الدعوات مباشرة تعقب بالفاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مرضا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة أنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة فاستجبنا له في سورة الأنبياء، دعوات لأنه يقين صادق صدر من قلب خاضع لله سبحانه وتعالى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جواز ماذا؟ جواز التكليم المصلي ليصلي، ولكن المصلي يرد بماذا؟ بالإشارة. ويجوز السلام على المصلي فأن يرد بماذا؟ كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مشروعية تبشير الإنسان بما يسره، أبشر يا فلان أبشر، فتقول بشرك الله بالخير. وطلحة مو طلحة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما بشر بتوبة الله له في سورة التوبة يقول فلما وصل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من استقبل يا إخوان؟ قام له من؟ طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه من عشر مبشرين بالجنة، ثم صافحه ويقول ليهنك توبة الله لك أو بش، يقول والله لا أنساها لطلحة، لا أنساها لطلحة، الكلمة الطيبة، الفعل الحسن مع أصحابك مع أقاربك مع كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، والكلمة القشرة اسمحوا لي كلمة القشرة يعني يتركها الإنسان، وحتى في حتى في المزح أحيانا بعض الكلام ماذا يؤثر في الإنسان، حتى ولو كان يظهر الإنسان أنه ما لم يتأثر، لكن الكلمات أحيانا النابية تؤثر في الإنسان، فكن كلماتك ماذا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب إيش أن يرسل له يعني مرسول ذو الهيئة الحسنة والاسم الحسن، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب اختيار الأسماء الحسنة للتسمية للأولاد من الحقوق على الأب والأم. وسمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان كما قال أهل العلم. طبعا اليوم في وقتنا الحاضر عندنا أسماء ما أدري من فين جاية، وصرنا نتبارى في بيوتنا نجيب أسماء وخاصة للبنات والله ما أدري من جت. طيب ويقول ان هذا الاسم مشتق من 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 رفيف الرياح اذا مشت في الليل، والله ما ادري ها ما تدري والله هذا. فالاختيار الاسماء الحسنه طيب طيب، وعائشه ولا خديجه ولا كذا ولا ما اسماء الحسنه لا باس فيها، ولا بعض الاسماء والله يا اخوان انا ما ودي اسمي حتى بعض الناس يقول طيب. فباكن لكن النساء الله يصلح الحال بعد 10 سنوات ولا 15 سنة تنادي الجده اسم والله ما يليق، يعني ذحين نقول نورة ونقول فاطمة ونقول يا عائشة ونقول يا بركة ونقول يا كذا، لكن والله ذحين ما أدري وش الأسماء اللي يعني، لكن مع القوم ما عندنا مشكلة. طيب كان يحيى أول من صدق بعيسى عليه الصلاة والسلام وأنه كلمة من الله، وكان ابن خالة لعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصف الله يحيى سيدا أي شريفا في العلم والعبادة، وقيل العالم الحليم التقي عليه الصلاة والسلام، وأنه كذلك ساد في قومه عليه الصلاة والسلام حصورا قيل أنه ماذا ممتنع عن النساء مع قدرته على ذلك عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. يجوز إطلاق سيد السيد على من ساد في الناس، على من ساد في الناس، إن ابني هذا سيد. أنى يكون لي غلام هذا استفهام حقيقي يقول العلماء، وفيه نوع من ماذا من الاستغراب من زكريا أن الله جل وعلا قد أجاب ماذا استجاب له الدعوة وأنه ماذا أنه سيأتي لولد، فكأنه تعجب عليه الصلاة والسلام، والحال هو الحال الذي وصف عن نفسه أنى يكون لي غلام، عبر عن المولود والطفل بالغلام، والغلام هو الشاب الفتي السن من الناس، وهو الذي طر شاربه على سبيل التفاؤل بما سيؤول إليه. غلام. جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان للقدح، وامرأة ماذا؟ وامرأة عاقر. والأدب بين الأزواج، الأدب بين الأزواج مهم جدا أيها الإخوة. وأذكر رجل يعني أعرف رجل طلق زوجته قديم قبل سنوات طويلة، ولما سئل وش اللي حصل بينك وبينها قال لا يعلم ما بيني وبينها إلا الله، انتهينا، انتهى الكلام. ونحن الآن إذا حصل الطلاق يمكن ما بقي إلا عاد ننشره في الأخبار. طيب وإذا طلق الرجل امرأة ماذا هو من جهته يتكلم في المرأة بما صح وبما لم يصح وبما لا يجوز له أن يتكلم، هذه فيها وفيها 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 ويعدد له صك. وأهل الزوجة هذا ما في خير، وهذا والله ما يستاهل أصلا، وهذا والله إن قليل الحياة، وهذا وهذا، ما دام إن ما يستاهل ليه زوجته من أولها؟ قال والله نحن ورطنا فيه لكن ماشي حالك. لا 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 لا، أنت أعطيت وأنت تحب، وأنت تحب محب الله وهو كذلك أحبك، انتهى الرزق الذي بينك وبينه، امساك بمعروف وتسريح بإحسان، هذا هو ما أخذ به النساء. وللأسف الآن المحاكم ممتلئة بهذه المشاكل، والذي بينهما الأولاد، راحوا بين الأب وبين العناد والاستكبار، بين الأب وبين الزوج وبين الزوجة، هذه تكيد وهو يكيد، وهذا وهو كذا وهو كذا، والله المستعان. ولا يليق بالمسلم، وتأملوا في قول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. يا أخوان، هذه الآية والله إنها من أعجب ما أقرأ وأتأمل في حال الطلاق. ولا تنسوا الفضل إيش؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. قالوا: يجب على الإنسان أن يبحث عما يزيد من إيمانه. بقي نقطة، لأنه مطلوب أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. رب اجعل لي آية، يعني علامة. ينبغي للإنسان إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله جل وعلا، واذكر ربك، وأن يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. حافظ على الأذكار في الصباح والمساء وفي الصلوات وفي كل أذكارك كما أمر الله سبحانه وتعالى، وسبح بالعشي والإبكار: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا، اللهم أصلحهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك، واكلأها بعنايتك، واجعلها عزيزة بعزك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن إنساتكم، وإلى لقاء آخر بكم في الغد بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.